بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف مسألة 654: لا يعتبر في الزيادة أن يكون الزائد من جنس العوضين، فإذا باع كيلوغرام من الحنطة بكيلوغرام منها ودرهم فهو أيضا ربا وحرام. الآن عنوان هاي المسألة راح تتكلم عن أنواع الزيادة اللي يحصل فيها الربا، عنوانها أنواع الزيادة اللي يحصل فيها الربا. تارة الزيادة تكون من جنس العوضين، مثلا أبيع لك 100 كيلو من الحنطة بمئة وعشرين كيلو من الحنطة، الزيادة وين حصلت؟ بالعشرين كيلو من الحنطة. أبيع لك 100 كيلو حنطة بمئة وعشرين كيلو حنطة، الزيادة العشرين، وهاي الزيادة هي من نفس جنس الحنطة، هاي يسموها زيادة من نفس الجنس، زيادة من نفس الجنس. هذا لا خلاف ولا إشكال في أنه ربا، لا خلاف في ذلك. المصنف يقول إحنا ما نعتبر ولا نشترط في الزيادة العينية إلا أن تكون من جنس العوضين، يعني إلا تكون من الحنطة، بل حتى ولو كانت الزيادة من غير جنس العوضين هم يصبح فيها ربا. مثال ذلك، أبيع لك كيلوغرام من الحنطة بكيلوغرام من الحنطة ودرهم، الدرهم ليس من جنس الحنطة، ليس من جنس الحنطة، كيلو حنطة كيلو حنطة، بس ويا هذا كيلو حنطة موجود درهم، الدرهم ليس من جنس الزيادة اللي هي الدرهم، ليس من جنس الحنطة، هاي يسموها ليس من جنس العوضين. لاحظتوا أخوتي المثال الأول، 100 كيلو حنطة 120 كيلو حنطة، الزيادة 20 كيلو حنطة بنفس الحنطة، بعدين أبيع لك كيلو حنطة بكيلو حنطة مع درهم، الدرهم زيادة بس مو من جنس الحنطة، كلا الأمرين بيها ربا، كلا الأمرين بيها ربا. نعم، أي مو موجود هنا اتحاد الجنس، كيلو حنطة بكيلو حنطة، هو المصنف يقول بالزيادة احنا كلامنا مو بالجنس، الجنس باقي حنطة بحنطة، الزيادة هنا وين موجودة؟ درهم. فهنا ربا لو مو ربا؟ ربا، لأن حنطة كيلو حنطة كيلو حنطة اتحد الجنس، صح؟ هذا أولا. اثنين من المكيلو موزون، ثلاثة أكو زيادة، من الزيادة؟ الدرهم، هذا تحققت الشروط الثلاثة مال الربا، هذا شو نسميه؟ ربا. بس هاي الزيادة الدرهم مو من جنس الحنطة، المصنف يقول هذا هم نسميه ربا. إذن الزيادة مطلقا سواء كانت من جنس العوضين أو كانت الزيادة من غير جنس العوضين، كلاهما شو نسميه؟ ربا. هاي نوعين من الزيادة، الزيادة من جنس العوضين والزيادة من غير جنس العوضين، فهو أيضا ربا وماذا؟ حرام. ثلاثة، عندنا نوع ثالث من الزيادات، لو كان الزائد من الأعمال كأن شرط أحد المتبايعين على الآخر أن يعمل له عملا فهو أيضا ربا وحرام. يعني أنا أبيع لك 100 كيلو حنطة بمئة كيلو حنطة، بس أشرط عليك ويا 100 كيلو حنطة تبني لي جداري، هذا عمل، تبني لي جداري أو تصيغ لي خاتمي، هذا عمل، اشتراط عمل، أو تقرضني مال أو تسكنني في دارك لمدة شهر، هاي كلها أعمال، هذه الأعمال هم يصدق عليها الزيادة، حتى لو أقرضه، كل عمل يصدق عليه بمنفعة، كل عمل يصدق بمنفعة هذا تصدق عليه زيادة. أبيع لك 100 كيلو حنطة ب100 كيلو حنطة، بس الطرف الآخر اللي يريد يعطي 100 كيلو حنطة مشترط عليه عمل زائد عن ال100 كيلو حنطة مالته، اللي هي بناء جدار أو صياغة خاتم أو يقر أو أقر أو أقرض دين أو يسكن أسكنه في داري لمدة شهر، هاي كلها زيادات، هذا الزيادة يسموها من نوع الأعمال، من نوع الأعمال. هسه صار عندنا ثلاث زيادات، من جنس العوضين، زيادة عينية من جنس العوضين، زيادة عينية من غير جنس العوضين، والزيادة اللي هي على نحو الأعمال. نعم، اي هو 100 كيلو، ابيع لك 100 كيلو حنطة، 100 كيلو حنطة بس بشرط انه تبني جداري، اي معاملة واحدة، لا هذا خارج كلامنا، خارج كلام. نعم، لا هذا خارج كلامنا. نعم، الجنس من غير العوضين اللي هو الدرهم، الدرهم من غير الحنطة، الثالثين الزائد من الأعمال كإن شرط أحد المتبايعين. ليش قال المتبايعين؟ يعني عقد واحد عقد بيع على الآخر أن يعمل له عملا كبناء جدار كما قلنا أو صياغة خاتم، فهو أيضا ربا وحرام. نعم، والوجه في ذلك لأن إحنا ما نشترط في الزيادة إلا تكون عين، بل تصدق الزيادة حتى ولو كانت عملا، بل حتى ولو كانت منفعة كما سيأتينا إن شاء الله في النوع الرابع من الزيادات. هذا صار عندنا هسه لحدنا ثلاث أنواع من الزيادة. الآن النوع الرابع، وكذلك إذا كانت الزيادة حكومية كإن باع كيلوغرام من الحنطة نقدين بكيلوغرام منها نسيئة، هذه الزيادة تسمى الزيادة الحكومية على نحو المنفعة، يعني لا هي عين ولا هي عمل بل هي منفعة، بل هي منفعة. مثلا أبيع لك كيلو غرام من الحنطة نقدا بكيلو غرام من الحنطة لكن نسيئة، نسيئة يعني تدفعها لي بعد مرور شهر. هنا كيلو غرام من الحنطة مع كيلو غرام من الحنطة متحد بالجنس وما بزيادة، لكن الزيادة وين جاي تحصل؟ التأخير نسيئة لمدة شهر، هاي بيها انتفاع لأن انت راح تنتفع الآن، الانتفاع بالمدة لأن الآن انت ما راح تدفع للكيلو حنطة، تدفع بعد مرور شهر، هذا يسموه انتفاع بالمدة. هاي الزيادة لا هي عين ولا هي عمل، هي زيادة على نحو الانتفاع، يسموها الفقهاء زيادة حكمية. زيادة حكمية يعني حكمها حكم الزيادة الذي بها المنفعة. إذا صار لحد الآن أربع أنواع: زيادة عينية من نفس الجنس 100 كيلو حنطة 120 كيلو حنطة، اثنين زيادة عينية من غير جنس العوضين، أحسنتم، 100 كيلو حنطة بكيلو حنطة ودرهم، والزيادة أحسنتم الزيادة اللي تكون على نحو الأعمال 100 كيلو حنطة 100 كيلو حنطة مع بناء جدار، والزيادة الحكمية اللي هي على نحو الانتفاع مثل أبيع لك كيلو حنطة نقدا بكيلو حنطة نسيئة. والوجه في الجميع أنه لا يوجد فرق عندنا بالزيادة سواء كانت عينا من جنس العوضين أو من غير جنس العوضين، سواء كانت عملا أو كانت منفعة، في جميع هذه الموارد يصدق عليها إنها زيادة. وإحنا قلنا الربا يتحقق مع مورد تحقق الزيادة. نعم، إذن هاي صار عندنا في هاي المسألة أربعة أنواع للزيادة. نعم، مسألة 655: لا بأس بالزيادة في أحد الطرفين إذا أضيف إلى الآخر شيئا، كأن يبيع كيلو غرام من الحنطة مع منديل بكيلوين غرامين من الحنطة بشرط أن تكون المعاملة نقدية. عنوان هاي المسألة يتكلم عن الطرق اللي نستطيع التخلص بها من الربا. كيف نقدر نتخلص من الربا؟ نعم، ذكرت الروايات إنه يمكن نتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص. كيف ذلك؟ ذكرنا المصنف مثال: أنت تبيع كيلو غرام من الحنطة، كيلو غرام واحد معاه منديل يعني قطعة قباش، في قبال 2 كيلو حنطة، هنا صار عندنا الطرف الأول بكيلو حنطة وهنا 2 كيلو حنطة، صار أكو زيادة، لكن الكيلو الحنطة الثاني الزائد انقابل ويا المنديل، فش يصبح عندنا؟ كيلو حنطة ومنديل كيلوين حنطة، كيلو حنطة مع كيلو حنطة، الكيلو الحنطة زيادة مقابلة من هو؟ المنديل. هذا الطرف الناقص إذا كانت به زيادة تقابل الطرف الآخر موجود منه من الزيادة نتخلص من ذلك من الربا، فراح يصبح كيلو حنطة مع كيلو حنطة والكيلو الحنطة في قبال المنديل، فهنا بعد ما تصبح عندنا زيادة، ما تصبح عندنا زيادة. واضح أخوتي؟
يعني احنا مو كيلو حنطة
كيلو لا، عندنا كيلو حنطة وكيلو وين حنطة، هسه لحد الآن هذا شنو؟ ربا. راح تخلص من الربا، هذا كيلو الحنطة الطرف الناقص راح أضيف وياه منديل، ونقول لك هذا كيلو الحنطة الأول يتقابل ويا كيلو الحنطة، والحنطة كيلو الزائد يتقابل ويا المنديل، نتخلص من الربا. لا، معاملة واحدة، لكن أضفنا أو الضميمة هاي يسموها، أضفنا وضممنا للطرف الناقص شيء لكي نتخلص من الزيادة، لأن الربا مين يتحصل الربا؟ من الزيادة، مو صحيح؟ إحنا نريد نتخلص من الزيادة، نضع شيء له قيمة مالية يقابل الزيادة. الروايات ذكرت أنه هاي طريقة للتخلص من الربا، لأنه إذا وضعت المنديل قبال الكيلو حنطة بالطرف الآخر بعد ما متحقق زيادة. نعم. قال لا بأس بالزيادة في أحد الطرفين إذا أضيف إلى الآخر شيئا، يعني نتخلص من الربا بضم غير الجنس للطرف الناقص، مثل منديل للطرف الناقص أبو الكيلو، كأن يبيع كيلو غرام من الحنطة مع منديل. طبعا المنديل ليس من جنس الحنطة، لهذا احنا نشترط يكون ليس من جنسه، ليس من جنسه حتى نتخلص من الزيادة. وإلا إذا كان 2 كيلو حنطة ب 2 كيلو حنطة، هذا أصلا ليس فيه ربا، خارج عن كلامنا. نعم، كأن يبيع كيلو غرام من الحنطة مع منديل، هذا الطرف الناقص مو بكيلو غرام واحد، ضمينا له منديل بكيلو غرامين من الحنطة، الطرف الآخر اشقد به؟ 2 كيلو غرام، إذن تخلصنا من الزيادة. نعم، المصنف يشترط شرط، يقول هذه الطريقة نافعة بالتخلص من الربا إذا كانت المعاملة نقدية. المعاملة النقدية هي المعاملة اللي يصير بها قبض وإقباض حالا نقدا وليس نسيئة. يعني الآن أعطيك كيلو غرام من الحنطة مع المنديل، تعطيني الكيلوين، استلام وتسلم، قبض وإقباض، هذا يسمى نقدا مو نسيئة. مثلا أعطيك كيلو حنطة ومنديل وبعد مرور شهر تعطيني كيلوين، راح يأتينا إن شاء الله بالنسيئة. المصنف يحتاط وجوبا إنه ما يجوز، لأنه من المكيل والموزون، ولأنه به زيادة، ولو ضمينا شيء يقابل الزيادة في النسيئة عند الأحوط وجوبا الترك. لهذا المصنف قيد بشرط أن تكون المعاملة نقدية يعني حالية. ليش قيد هذا القيد؟ حتى شيء يخرج معاملة النسيئة، ستأتينا إن شاء الله. المصنف يقول إذا كانت نسيئة تعتبر من الزيادة الحكمية، فلذلك الأحوط وجوبا لزوما تركها. نعم، ويقصد المتبايعان كون المنديل بأزاء المقدار الزائد من الحنطة. المنديل ويا من تقابله، أحسنتم، ويا كيلو غرام من الحنطة اللي موجود بطرف الكيلو وين، فهاي المقابلة تخلصنا من الربا. هاي الطريقة الأولى. اثنين، عندنا طريقة ثانية للتخلص من الربا، وكذلك لا بأس بالزيادة إذا كانت الإضافة في الطرفين، كأن باع كيلو غرام من الحنطة مع منديل بكيلو غرامين يعني من الحنطة ومنديل، وتصح المعاملة نقدا ونسيئة إذا قصد كون المنديل في كل طرف بأزاء الحنطة من الطرف الآخر. عندنا النوع آخر من التخلص من الربا، نضع الزيادة بكلا الطرفين، يسموها الضمينة، نضم بكلا الطرفين زيادة. ذكرنا المصنف مثال إلها، الطرف الأول أبيع لك كيلو غرام من الحنطة وضيف إياها زيادة منه منديل، والطرف الآخر كيلو وين غرامين من الحنطة وأضع أيضا منديل، الطرف الآخر هم أضع به ماذا؟ منديل. المصنف يقول بهاي الحالة تصح المعاملة سواء كانت نقدا أو نسيئة في بيع الحال وبيع المؤجل، كيلو غرام حنطة ومنديل، كيلو وين غرام وحنطة، كيلو وين غرام ومنديل. طبعا هذا الكيلو غرام ويا كيلو غرام ما عندنا مشكلة، احنا عندنا بعد بهذا الطرف بكو منديل وكو بالطرف الآخر كيلو غرام حنطة ومنديل، هذا المنديل هو بوحده يقابل الكيلو غرام والمنديل الآخر. نعم، ماكو مانع، اكو عدة انواع للتخلص من الربا، كيلو غرام ومنديل، كيلو وين ومنديل، كيلو ويا كيلو ما عندنا مشكلة، عندنا بهذا الطرف بقى منديل وهذا الطرف بكيلو غرام ومنديل، نقابل هذا المنديل ويا الكيلو غرام والمنديل الآخر، اثنينات مقابلة معه. احنا نتخلص من الربا بكل ضميمة، حتى لو كانت الضميمة قيمتها أزيد ما يخالف، احنا فقط ما نريد الزيادة. هم يقصدون انه هذا المنديل يقابل كيلو حنطة والمنديل الآخر واحد بواحد، لا ما تحصل زيادة، لا 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 لا، هاي مذكور بالروايات، هاي مذكور بالروايات، الروايات قالت تتخلص من الربا بالزيادة حتى لو بالطرفين، مو نقيسها بقياس عرفي نقول هذا واحد وهذا اثنين، لا لا، المقاييس مو عرفيه، هاي ادله شرعيه. الروايات ذكرت انه احنا نتخلص من الربا بيمن بالزياده، حتى لو زياده واحد مقابل اثنين، المهم احنا نقصد انه هذا المنديل يقابل الكيلوغرام والمنديل، هذا خلصنا منه، وهذا كيلو مع كيلو هم نتخلص منه، فراح يصبح عندنا طرف مع طرف وطرف مع طرف. نعم. اي الزيادة من الطرفين،
يعني جنس
لا لا لا، هذا معدود المنديل. احنا اشترطنا في الربا يكون من المكيل والموزون، اي ما عندنا احنا منديل يتوزن، اي مو صحيح، فهنا ربا ماكو، لهذا احنا اشترطنا ان يكون من غير موزون، من غير الموزون. نعم، خلنا نقرأ هاي. قال وكذلك، يعني وكذلك لا بأس بالزيادة في أحد الطرفين ويتخلص من الربا، لا بأس بالزيادة إذا كانت الإضافة في الطرفين، الإضافة في الطرفين يعني منديل بالطرف الأول منديل بالطرف الثاني، كأن باع كيلوغرام من الحنطة مع منديل، هذا الطرف الأول كيلوغرام ومنديل، بكيلوين غرامين يعني أيضا من الحنطة ومنديل، يعني بالطرف الآخر 2 كيلو منديل، صار عندنا بالطرف الأول كيلو منديل وبالطرف الثاني كيلو وين ومنديل، كيلو يا كيلو حنطة ما عندنا مانع، ونقصد أنه هذا المنديل يقابل الكيلو حنطة والمنديل بالطرف الثاني، هذا الطريق الثاني. 3 طبعا هاي الطريقة المصنف يقول إذا كانت الزيادة في الطرفين هاي تصح نقدا ونسيئة، نقدا ونسيئة يعني حالا بالقبض والإقباض ونسيئة، إنه البيع بالأجل إلى مدة كالشهر مثلا. نعم. متى؟ إذا قصد كون المنديل في كل طرف بأزاء الحنطة في الطرف الآخر، هذا اللي قصده، إنه هذا المنديل قبال منه، قبال الطرف الكيلو الثاني من الحنطة بالطرف الآخر، فحينئذ راح نتخلص ولا مانع من ذلك. لا. ثالثا، الآن عندنا طريقة ثالثة، وكذا تصح نقدا إذا قصد كون المنديل في طرف ناقص بأزاء المنديل والكيلوغرام الزائد من الحنطة في الطرف الآخر. مرة نقصد إنه هذا، نقصد إنه هذا المنديل في كل طرف بأزاء الحنطة من الطرف الآخر، يعني المنديل الأول بأزاء 2 كيلو من الحنطة، والمنديل بهذا الطرف بأزاء الكيلو حنطة من الطرف الآخر. إحنا عندنا كيلو وكيلو وين، عندنا وياه المنديل مع منديل، أقصد هذا المنديل مقابل 2 كيلو، وهذا المنديل مال الطرف الآخر مقابل الكيلو، هاي طريقة. ومرة شخصد أقصد كيلو غرام وكيلو وين ومنديل بمنديل، أقصد الكيلو مع كيلو ما عندنا مانع، بس أقصد هذا المنديل مقابل كيلو الحنطة والمنديل الآخر. المصنف يقول في كل هاي الفروض صحيحة، في كل هاي الفروض صحيحة، لكن إذا قصدت كون المنديل في الطرف الناقص بأزاء المنديل والكيلوغرام من الطرف الزائد من الحنطة بالآخر، هذا يصح فقط إذا كان نقدا. يصح متى؟ صار هسه عندنا 3 فروض، فرضين يصح نقدا وفرض واحد يصح نقدا ونسيئة. لاحظتوا أخوتي؟ صار عندنا 3 فروض، فرضين نقدا يصح وفرض واحد فقط يصح نقدا ومسيئة. الفرض الأول قلنا كيلوغرام من الحنطة مع منديل بكيلوين غرام من الحنطة، هذا يصح بس نقدا، نس نقدا، هذا الأول، الأول بس نقدا. الطرف الثاني إنه إذا بعت كيلوغرام من الحنطة مع منديل بكيلوين غرامين من الحنطة ومنديل، هذا تصح نقدا ونسيئة إذا قصدت إنه هذا المنديل بكل طرف يقابل الحنطة بالطرف الآخر. والثالث إذا كان قصدت إنه المنديل بالطرف الناقص فقط بأزاء المنديل والكيلوغرام الزائد من الحنطة بالطرف الآخر، هذا يصح فقط نقدا. إذا صارت المسألة بها 3 فروض، 3 فروض، 3 إن يتخلص من الربا، بس 2 يصح نقدا، ووحدة فقط الصح ماذا؟ نقدا ونسيئة. المثال الشكل الثالث، أنت عندك كيلوغرام واثنين كيلوغرام وعندك منديل بكل طرف، تقصد منديل بكل طرف، هذا كيلوغرام وكيلوغرام ما عنده مشكلة به. عندنا هذا المنديل يقابل الكيلو الحنطة والمنديل بالطرف الآخر، هذا فقط هذا المنديل يقابل الكيلو حنطة والمنديل في الطرف الآخر. هذا المصنف يقول إذا قصدت المنديل بالطرف الناقص بأزاء المنديل والكيلوغرام الزائد من الحنطة بالطرف الآخر، هذا يصح. هاي فقط نقد، أحسنتم. نعم، أحسنت، هاي نقدا ونسية، نقدا ونسية.
أي اختلاف الجنس
موجود، ضميمة، ضميمة البنديل هي تخلصنا من الزيادة الربوية. نعم،
عفوا شيخ، نعم، الزيادة الربوية تحصل الكيلوغرام مال الحنطة والكيلوغرام،
أحسنت، والكيلو وين؟ بالطرف الآخر.
الكيلو والكيلو،
لا الكيلو بكيلو ما عندنا مشكلة به، احنا عندنا الطرف الاول كيلو غرام والطرف الثاني 2 كيلو هم حنطة. لا لحد الان هسه هذا شنو؟ هذا ربا، اريد نتخلص من الربا، راح انضم للكيلو منديل.
لا انا اقصد النسيئة.
ها بالنسبة، لا بالنسبة للنسيئة، سمحت السيد، عنده بالنسبة للنسيئة عنده الزيادة اذا قابلت الطرف الاخر بواحد منهم هذا يصح بس نقدا، وإذا كانت الزيادة اللي هي المنديل بالطرف الأول تقابل الثاني والزيادة المنديل بالطرف الثاني تقابل هم الأول، هذا عنده يصح نقدا ونسيئة، يصح نقدا ونسيئة. أي لا، هذا الحرام مو من جهة الحنطة بالحنطة، هذا من جهة فقط النسيئة،
النسيئة
أي من جهة الزيادة،
زيادة حكمية.
أي أحسنت، هو هذا الزيادة الحكمية لأجل النسيئة، سمحت السيد الأحوط وجوبا عند تركها. نعم، هسه هم راح تأتينا إن شاء الله في مسألة أخرى.
أي
بالمحاملة، سمحت السيد، عند الزيادة إذا كانت نسيئة بالمكيل والموزون الأحوط وجوبا تركها. لو ضمينا ضميمة بأحد الأطراف وردنا نتخلص من الزيادة، سمعت السيد رأيه أن الضميمة إذا كانت تقابل طرف واحد من الجهة الأخرى هذا عنده يصح نقدا فقط، وإذا كانت الضميمة اللي هي المنديل بهذا الطرف تقابل الزيادة بالطرف الآخر والمنديل في الطرف الآخر يقابل الزيادة بالطرف الآخر، عند هذا يصح نقدا ونسيئة. نعم، مسألة 656، يجوز فيما يباع بالمساحة أو العد كالأقمشة والكتب بيعه بأكثر منه نقدا ونسيئة مع اختلافهما جنسا. الآن نريد نتكلم في بعض الأشياء التي هي ليست من المكيلة والموزون، مثل القماش، القماش لا يكال إنما يباع بالمساحة، مثل المتر والذراع. وعندنا الكتاب، الكتاب ما يباع بالوزن، يباع بالعد. المصنف يقول اللي يباع بالمسح والعد مثل الأقمشة اللي تنباع بالمساحة كالمتر والذراع، والكتاب اللي يباع بالعدد الواحد والاثنين، هذا يجوز بيعه بأكثر منه نقدا ونسيئة، لكن مع اختلافهم جنسا. مثال ذلك، مثلا البيض إذا قلنا أنه من المعدود، أبيع لك 5 بيضات ب3 جوزات، صار 5 × 3، أكو زيادة، لكن جنس البيض غير جنس الجوز، كلاهما من المعدود. المصنف عنده هذا ليس ربا، ليس ربا، لا مانع من ذلك، هذا يصح نقدا ونسيئة، نقدا ونسيئة. نعم، لا لا هيأتينا، هذا أوراق نقدية راح يأتينا، لا 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 أي معدود بس راح يأتينا. لا إحنا كلامنا بالأعيان، بالأعيان جوز وبيض قماش وكتب، هسه راح يأتينا هذا الورق النقدي. المصنف عنده بيع 5 بيضات ب3 جوزات، هذا بما أنه ليس من المكيل والموزون يجوز نقدا ويجوز نسيئة، بس بشرط يختلف بالجنس، جنس البيض غير جنس الجوز، هذا بشرط. وأما مع اتحادهما في الجنس، مثلا أبيع لك بيضة ببيضتين، جوزة بجوزتين، بالتحديد بالجنس، جنس البيض وجنس الجوز. المصنف قال: وأما مع الاتحاد في الجنس فالأحوط لزوما ترك بيعه بالأكثر، كأن يبيع مترا من الحرير بمترين منه إلى شهر واحد. المصنف عنده مع اتحاد الجنس إذا كان نسيئة فالأحوط لزوما تركه، لأن تجي بحكم الزيادة الحكمية، أبيع لك متر قماش من الحرير بمترين، بس تسلمني إياها المترين بعد مرور شهر. ليش المصنف قال بالمثال بعد مرور شهر؟ حتى يريد يقول هذا نسيئة، هذا نسيئة، وفي النسيئة ما يجوز، لأن هذا بزيادة حكمية. نعم، من هاي العبارة شو نفهم؟ المصنف يريد يخرج النقد، يعني معناه إذا كان نقدا متر قماش بمترين بس نقدا عنده جائز، بيضة ببيضتين نقدا عنده أيضا جائز، جوزة بجوزتين نقدا عنده أيضا جائز. واضح؟ إذن هسه صار عندنا مرة عندنا اختلاف جنس بيض وجوز، هذا لا يجوز نقدا ونسيئة، ومرة عندنا اتحاد جنس بيض ببيض، جوز بجوز، قماش بقماش، هذا سمعت السيد عنده إذا كان نقدين لا مانع، حتى لو كانت موجودة زيادة بأحد الطرفين، إذا كان نسيئة فالأحوط لزوما تركه. واضح قوتي؟ قال: وأما مع الاتحاد في الجنس، هذا قيدها، وكان البيع نسيئة فالأحوط لزوما ترك بيعه بالأكثر، يعني بالزيادة العينية، كأن يبيع متر من الحرير بمترين منه، يعني من الحرير نفسه، إلى شهر واحد. ليش قيد إلى شهر واحد؟ حتى يجعل نسيئة. ومن هاي العبارة نفهم إنه إذا كان نقدا لا مانع منه، كأن يبيع ما اتحد جنسا نقدا مع الزيادة، بيضة ببيضتين، جوزة بجوزتين، بس نقدا نقدا هذا لا مانع منه. النسيئة لمدة شهر، النسيئة هو البيع بالأجل. هاي نسيئة، هذا نسيئة، نسيئة. لا، النسيئة بتأخير دفع العوض الثاني، مو احنا عندنا بيع نسيئة وعندنا بيع سلم، بيع السلم إذا تأخرت الثمن هذا يسمونه نسيئة، يسمونه نسيئة. إذا أعطيك الثمن مقدم وآخر العين هذا يسموه بيع السلف، بيع السلم، راح يأتينا إن شاء الله نشرحه بذلك. وكذلك إذا بعت لك مثلا 10 جوزات ب15 جوزة لكن لمدة شهر، هذا عند سماع السيد الأحوط لزوما تركه. نعم، مسألة 657: الأوراق النقدية بما إنها من المعدود يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا مع اختلافهما جنسا نقدا ونسيئة. الأوراق النقدية هي الأوراق المطبوعة لأجل التعامل والنقد، مثل الدينار والدرهم والـ5 دنانير والـ10 دنانير، هاي ما يجري فيها ربا، لأن احنا قلنا شرطية الربا بالمكيل والموزون، وبما أنها لا تباع وزنا بل تباع نقدا، في زماننا الآن موجودة أوراق نقدية ورقية ما توزن، تباع ماذا؟ نقدا، تباع ماذا؟ عدا. هذا المصنف يقول ما يجري به الربا، لأنه ليس من المكيل والموزون، وعليه إذا هي ليست من المكيل بل من المعدود يجوز بيع بعضها مع بعض متفاضلا، يعني بالأكثر. أبيع لك، راح يعطينا المصنف أمثلة، مثلا أبيع لك 5 دنانير كويتية ب10 دنانير عراقية، طبعا هم مختلفين بالجنس، لأن العراقي غير الكويتي، هذا عنده يجوز متفاضلا بالزائد 5 ب10، هذا يجوز بيعه بالمتفاضل بالأكثر والأقل، لكن بشرط مع اختلافهم جنسا، فإذا كانوا مختلفين جنسا يجوز نقدا ونسيئة. نقدا يعني أعطيك 5 دنانير كويتية أستلم منك 10 دنانير عراقية، استلام وتسلم، قبض وإقباض، هذا نقدا، ويجوز أبيع لك 5 دنانير كويتية بعد مرور شهر تعطيني 10 دنانير عراقية، هذا شو نسميه؟ نسيئة، هذا أيضا عنده جائز. نعم، فيجوز بيع 5 دنانير كويتية ب10 دنانير عراقية، طبعا 5 ب10 زيادة متفاضل مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ يعني نقدا ونسيئة جائز. وأما مع الاتحاد في الجنس، فيجوز التفاضل في البيع بها نقدا. أما إذا كانوا بالتحديد بالجنس 5 دنانير عراقية ب10 دنانير عراقية بالتحديد بالجنس، إذا نقدا بالزيادة بالأكثر والتفاضل بالقبض والإقباض هذا جائز. أعطيك 5 دنانير عراقية أستلم منك 10 دنانير العراقية الأخرى نقدا، قبض وإقباض، استلام وتسلم، هذا جائز بالتحديد بالجنس وبهن زيادة وتفاضل. وأما مع الاتحاد في الجنس فيجوز التفاضل في البيع بها نقدا. شنو مثالها؟ أبيع لك 10 دنانير عراقية ب5 دنانير عراقية مثلا، هم عراقية، هذا نقدا. وأما نسيئة فالأحوط لزوما تركه، يعني أعطيك 5 دنانير عراقية وبعد شهر تعطيني 10 دنانير العراقية، هذا شو نسميه؟ نسيئة. أحسنتم، النسيئة سمعت السيد يحتاط بها مطلقا، لأن يعتبرها زيادة حكمية. طبعا زيادة حكمية مو من جهة الربا فقط، لا، هو يستفيد من الأدلة أنه البيع بالنسيئة مع الزيادة هو مشكل، مشكل شرعي، مو من جهة الربا، لأن هسه إحنا ما عندنا مكيلو موزل، عندنا معدودات، بس هو عنده إشكال بالبيع الزائد نسيئة مطلقا للمكيل والموزون وللمعدود، عند محل إشكال، عند الأحوط لزوما تركه. نعم، فلهذا قال وأما نسيئتين فالأحوط لزوما ماذا؟ تركه. نعم، ولا بأس بتنزيل الصكوك نقدا، بمعنى إن المبلغ المذكور فيها إذا كان الشخص مدينا به واقعا جاز خصمها من في المصارف وغيرها بأن يبيع الدائن بأقل منه حالا ويكون الثمن نقدا. لا بأس بتنزيل الصكوك، الصكوك هي الكمبيالة أو الورقة وصل الأمانة الذي يقيد بها المبلغ. أحيانا شخص من يستدين يكتب على نفسه كمبيالة. شنو يعني كمبيالة؟ ورقة تثبت أنه عليك دين، في أي وقت الدائن إلى حق ماذا؟ يستوفي الدين منك بهاي الورقة. طبعا هاي ورقة الكمبيالة راح تصبح لها قيمة مالية لأنها ضبطت الدين، فإلها قيمة مالية راح تصبح، هي صحيح ورقة بس بما أن الدين ثابت بيها أصبحت لها قيمة مالية لأن تثبت بيها قيمة الدين. مرة كمبيالة ومرة وصل أمانة، أنت تدين مني 1,000,000 بس أقول لك هاي ورقة اكتب وصل أمانة أنه ترجع لي 1,000,000 وأنه أنا داينتك 1,000,000، هذا يسموه وصل أمانة. نعم، هذا يسموه الصكوك. شو يسموه؟ الصك. الصك يعني كمبيالة أو وصل أمانة. أنت مثلا راح نعطي مثال، محمد يطلب دين، يطلب علي دين في ذمته مقداره 1,000,000 دينار، بس هذا 1,000,000 دينار نسيئة، ايش وقت تستلمه؟ بعد مرور شهر. بعد مرور شهر يا الله لك حق تطالبني ادفع لك 1,000,000 دينار، ومكتوبه بصيك، لو كمبياله لو وصل امانه. نعم، يجوز للدائن محمد، الدائن يعني اللي دفع الدين، محمد اللي دفع 1,000,000، وين يذهب؟ يروح للمصرف يقول لهم هذا صك ووصل أمانة قيمته 1,000,000، أطلب بي منه؟ أطلب بي علي، أنزل عندكم بالأقل، هو مو قيمته 1,000,000، أبيع لكم إياه 900 وتعطوني الآن 900 نقدا، وأنتم إلكم حق بعد مرور شهر تأخذون 1,000,000 كامل من علي. هذا يسموه تنزيل الصكوك بس بالبيع، أبيع لهم الكمبيالة لها قيمة مالية قيمتها 1,000,000 بس أبيعها بمن؟ ب900. طبعا أنا الدائن شنو اللي راح استفاده؟ راح الآن أقبض الأموال نقدا، أما من علي ما أقدر أخذهن لأن علي الدين مالي مؤخر وياه لمدة شهر، فحتى لو راح أطالبه بال1,000,000 ما يعطيني، يقول لي تعالي بعد مرور شهر، الآن أنا محتاج الأموال، فأروح أنزل الصك بأقل من قيمته عند المصرف، المصرف يشتري من الكمبيالة مال 1,000,000 ويعطيني 900 بالأقل، والمصرف ينتظر شهر، بعد مرور شهر يروح يقبض 1,000,000 منين؟ يقبضها من علي المديون. هذا يسميه تنزيل الصكوك، مرة يكون للمصارف ومرة يكون التنزيل لغير المصارف من قبيل الأشخاص. كيف من قبيل الأشخاص؟ نفس المثال، الدائن محمد داين علي مليون، والمليون بيصك أو كمبيالة لمدة شهر، بس الآن أريد أنزل الصك، ما أروح للمصرف، أروح ينطرف ثالث مثل خالد، أقول لخالد أبيع لك هذا الصك اللي قيمته مليون بتسعمائة نقدا، تعطيني الآن تسعمائة أريد أستفاد منها، وتنتظر لمدة شهر تستلم المليون من علي؟ يقول نعم أشتري منك. هذا يسموه عملية تنزيل الصكوك بالأقل، بالأقل يأخذ الأقل نقدا والطرف الآخر ينتظر الأكثر نسيئة. مرة يكون للمصارف ومرة يكون إلمن للأشخاص. هاي العملية المصنف يقول جائزة، بس بشرط أن يكون الدين اللي موجود مكتوب في الكمبيالة دين واقعي، يعني بالحقيقة فعلا هو محمد الدائن أعطى دين إلمن لعلي، وعلي مديون وذمته مشتغلة إليه. أما إذا كان الدين هاي يسموه دين واقعي، الدين الواقعي يعني الدين اللي وقع بالخارج. أما إذا كان الدين ليس واقعي، لهذا المصنف قيد إذا كان مدينا به واقعا. ليش قيد بهذا واقعا؟ المصنف يريد يخرج حالة أخرى، الدين ما موجود لكن الدين بعض الأشخاص يسووه افتراضي. نعطيكم مثال إليه، مثلا الدين ما موجود كل في الواقع الخارجي وإنما وهمي. أكو بعض المعاملة متعارفة عند بعض الناس، مثلا يعطي الشخص آخر سند أو صك، مثلا آني محمد أكتب على نفسي صك مليون دينار وأعطي المن العلي، بس آني ما متداين من علي، يعني ماكو دين واقعي خارجي، بس آني أكتب على نفسي صك، أكتب مليون دينار يطلبني علي وأعطي صك المن لعلي. هذا طريقة نعطي الشخص آخر سند أو صك بمبلغ من الأوراق النقدية من دون أن يكون مدينا، من دون أن يكون مدينا، يعني ماكو دين واقعا خارجا. فالثاني راح ياخذ الصك ويروح ينزله يم شخص ثالث مثل خالد، يقول لخالد هذا صك بقيمة مطلوب مليون دينار، تشتري مني بتسعمائة وبعد مرور شهر ترجع على محمد وتأخذ من عند المليون، هو يشتري من عندي. هذا يسمو تنزيل صك بالأقل لدين وهمي، في الحقيقة هو ما موجود دين حتى أنت تبيعه، يعني هذا الصك اللي أنت كتبته ما إلى قيمة مالية، فكيف تبيعه؟ وإحنا عندنا ما يصير تبيع شيء إلا إذا ما له قيمة مالية. بالمورد الأول قبلنا لأنه دين واقعي والصك ثبته، لهذا إحنا أكدنا إلى قيمة مالية. أما هذا المورد الثاني ماكو دين، هذا دين وهمي، فلهذا نقول هاي الورقة المكتوب عليها هذا الدين الوهمي ما لها أي قيمة مالية، فما يصير تبيعها لأن ما يصح بيع ما ليس له قيمة مالية. فلهذا المصنف قيد لابد أن يكون الشخص مدينا به واقعا. أما لو كان يعني شنو واقعا؟ يعني الدين واقعي موجود بالخارج ليس وهمي، مثل الشخص يكتب عليه دين بالوهم، وإلا إذا كان وهمي ويأخذ الثاني وينزل عند شخص ثالث بأقل منه فالظاهر عدم جواز ذلك. لماذا؟ لأن هذا يسموه الفقهاء بيع بلا مبيع. بعت ورقة، يعني بعت الورقة الصك بس هي ليس لها قيمة مالية، يعني هذا لا يصدق عليه إنه مبيع، هذا بيع بلا مبيع وهو باطل ولا يترتب عليه أثر، لأن المفروض أنه لا واقع للدين ولا وجود لاشتغال الذمة، بل هذا الشخص اللي كتب على نفسه صك هو بالأصل ذمته بريئة. فلذلك المصنف قيد أنه إذا كان مدين به واقعا هاي طريقة تنزيل الأوراق صحيحة وخصم الصكوك، أما إذا كان الدين وهمي وما موجود حقيقة فهذا باطل ولا يجوز. نعم. قال ولا بأس بتنزيل الصكوك نقدا. الصكوك قلنا كمبيالة أو وصل أمانة بالمبلغ بالدين الموجود واقعا. نقدا يعني شنو نقدا؟ يعني محمد يروح يمعل مثلا يمل في مصرف ويعطيهم الصك أبو المليون ويأخذ 900 نقدا، بمعنى أن المبلغ المذكور فيها اللي هو المليون اللي مكتوب بالكمبيالة إذا كان الشخص مدينا به واقعا. ليش قال واقعا؟ قلنا حتى يخرج هاي الطريقة مال الدين الوهمي، لأن هذا الدين الوهمي الغير موجود بالخارج باطل، باطل جاز خصمها في المصارف، يروح يعطيهم الكمبيالة اللي قيمتها مليون يخصمها، يعني ينزل قيمتها بتسعمائة يستلم نقدا، وغيرها غير المصارف منه الأشخاص مرة أنا أروح الطرف الثالث مصرف، ومرة أروح الطرف الثالث خالد، هذا يسموه الأشخاص، بأن يبيعه. يعني شنو؟ يبيع الصك أمانة، الصك يبيعه، يبيعه الدائن. الدائن يعني اللي دين الآخرين، اللي دفع لهم المال بأقل منه حالا، هو قيمته مليون، يبيع بتسعمائة، ويكون الثمن نقدا، لأن أنا الآن محتاج للأموال، فأخذ التسعمائة أريد أسد بها حاجتي، والمصرف هو ينتظر شهر يروح يأخذ مليون كامل منين؟ من المديون. نعم تفضلوا. لا، بيع وشراء، هذا بيع وشراء مو مئة زائدة، هذا بيع وشراء. أنا بيع لهم الصك، وإحنا قلنا لا مانع من بيع الصكوك، بيع الصكوك بما لها من قيمة مالية. أي خليه يستلم مليون، أنا بعت له الصك، ما يخالف، جائز ما دام تنزيل قيمة الصك. هو المصنف يقول لا بأس، يعني يحل ذلك وليس حرام، حتى لو كان مليون بتسعمائة ماكو أي مانع. نعم. مسألة 658، ما يباع في غالب البلدان بالكيل أو الوزن يجوز بيعه نقدا بأكثر منه في البلد الذي يباع فيه بالعد. أحيانا بعض الأشياء تباع في أكثر البلدان بالكيل والوزن، إذا تنباع بالكيل والوزن قلنا لازم في تبيعها نقدا، لأن حتى ما يلزم زيادة حكمية، يصير تبيعها نقدا وبالأكثر. المصنف يقول نعم يجوز بيعه نقدا وبأكثر منه. طيب هو الآن مكيل موزون، بس أريد أبيع نقدا في بلد آخر يباع بالعد. أكو مثال، أعطيكم مثال، مثل البيض. البيض في بعض البلدان يبيعوا عدا، وفي بعض البلدان كما يقال في بعض بلاد وقرى إيران يباع وزنا، يباع وزنا. المصنف يقول إذا كان يباع في غالب البلدان، يعني في أكثر البلدان، بالكيل أو الوزن يجوز بيع نقدا بأكثر منه، مثل بيض، 5 بيضات ب10 بيضات في البلد الذي يباع فيه بالعد. لماذا؟ لأن إذا هو ينباع عندهم بالعد، إحنا عندنا يجوز بيع المعدود بالأزيد، 5 بيضات ب10 بيضات. وأنا الآن دخلت في بلد العراق، بلد العراق يبيعون البيض بمن؟ بالعد. يصير أبيع 5 بيضات ب10 بيضات، لأن هم يبيعوا بالمعدود، وإن كان هو في بلاد أخرى يباع بمن؟ بالمكيل والموزون. نعم. وما يختلف حاله في البلاد من غير غلبة، يعني مرة يختلف حاله من حيث الوزن، ينباع بالموزن والمكيل، ينباع بالمعدود، لكن من غير غلبة، يعني من غير غلبة، يعني ماكو اشتهار غالب متعارف، ماكو، هذا من غير غلبة. الغلبة يعني المشتهر المتعارف، في أكثر البلدان البيض يبيعوا بالعد، ومرة أريد أبيع شيء بس ما مشتهر غالب إنه يباع بالعد، من غير المتعارف، من غير الغالب. وما يختلف حاله، يعني مرة ينباع بالوزن والكيل، ومرة ينباع بالعدد، من غير غلبة، يعني من دون اشتهار لغلبة الوزن عليه. في بعض البلاد يباع وزن كالبيض مثلا، وفي البعض الآخر يباع عدا، فحكمه في كل بلد يتبع ما تعارف فيه. إذا كان أنا بإيران وإيران متعارف عندها تبيع البيض بالوزن، فحكمه حكم الموزون. إذا جئت للعراق ووجدت البيض بالعراق يباع عدا، فحكم حكم العراق أنه حكم المعدود. نعم. فلا يجوز بيعه بالزيادة في بلد يباع فيه بالكيل والوزن. لما نذهب لإيران وهم يوزنون البيض ويبيعوه كمكيل وموزون، بعد ما أقدر أبيع 5 بيضات ب10 بيضات، لأن إيش راح يصبح؟ من المكيل والموزون وبالزائد، ويلزم منا الربا. ويجوز نقدا فيما يباع فيه بالعد. أما إذا جئت للعراق ورجتهم يبيعون بالعد، المصنف يقول يجوز تبيع 5 بيضات ب10 بيضات، بس نقدا نقدا نقدا. لأن ليش؟ شنو السبب إنه قيد نقدا؟ أحسنتم، لأن سمعت السيد يستشكل إذا كان من جنس واحد مع الزيادة، وإذا كان البيع نسيئة، فلهذا قيد نقدا. ويجوز نقدا فيما يباع فيه بالعد. وأما إذا اختلف حاله في بلد واحد، هاي الأحكام اللي كنا نذكرها قبل قليل كان اختلاف حاله ببلدان متعددة، عراق وإيران، هسه الآن إذا اختلف حاله في بلد واحد، مثلا في شمال إيران يبيعوا بالعد، في جنوب إيران، في جنوب بلاد إيران يبيعوا بالوزن، هذا بلد واحد هو إيران، هذا شنو حكمه؟ المصنف يقول إذا اختلف حاله في بلد واحد فالأحوط وجوبا عدم بيعه فيه بالتفاضل، يعني مقتضى الاحتياط الوجوبي ما أبيع في بلد إيران، أبيع 5 بيضات بعشر بيضات بالتفاضل، مقتضى الاحتياط الوجوبي. شنو السبب؟ لأن المفروض أنه في هذا البلد يصدق على هذا الشيء عرفا أنه من المكيل والموزون، ولو في بعض المناطق، وإحنا نعرف المكيل والموزون إذا صدق هذا معنى أنه بعد ما يجوز بيعه بالتفاضل والزيادة. نعم في المنطقة الأخرى ما يبيعونه بالمكيل والموزون، ما دام المفروض صدق على هذا الشيء عرفا أنه من المكيل والموزون في البلد الواحد، فإذا لا يجوز بيعه ماذا؟ متفاضلا. نعم. أما مسألة 659 إن شاء الله يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.